قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: كتاب النذور إنما يصح إذا أبتغي به وجه الله تعالى، فلا بد أن يكون قربة ولا نذر في معصية لله سبحانه. ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله، ومنه النذر على القبور وعلى ما لم يأذن به الله، ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه، وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يطيقه. ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين. ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث. وإذا مات الناذر بقربة ففعل عنه ولده أجزاؤه ذلك. كتاب النذر. قال: إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى. يصح النذر إذا ابتغي به وجه الله تعالى، والذي يبتغى به وجه الله تعالى هو القرب. فعندنا نذر قربة، ونذر مباح، ونذر معصية. هذا في الجملة، وممكن سأزيد أشياء أخرى، لكن في الجملة إما أن ينذر طاعة وقربة، وإما أن ينذر أمرا مباحا، وإما أن ينذر معصية. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى، فلا بد أن يكون قربة. لا بد أن يكون قربة، لا بد أن يكون طاعة من الطاعات، سواء كان نظيره واجب بأصل الشرع مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة، أو يجب بأصل الشرع كالاعتكاف. الاعتكاف لا يجب بأصل الشرع، إنما يوجبه الشخص على نفسه. فهذا معنى الشيخ يقول: لا، فلا بد أن يكون قربة لله، لكن قبل ذلك لا بد أن نعرف أن النذر مكروه، الأصل فيه الكراهة، وبعض العلم يذهب إلى أنه محرم. الصحيح أنه مكروه، لو كان محرما لم يجب الوفاء به. أما دليل الكراهة فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، في رواية: لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن من نذر قربة يجب عليه أن يطيع الله عز وجل، وأن يأتي بهذه القربة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والنذر ليس له نظير في الشريعة، بمعنى النذر في الأصل مكروه، ويجب الوفاء به، ويمدح من وفى بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير، هذا خرج مخرج المدح، مع أن أصله منهي عنه. فلا بد أن يكون قربه. على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، إذا كان مباحا فليس نذر، وسأشير إلى ذلك إن شاء الله في قول الشيخ: ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله عز وجل لم يجب عليه. إذن لا بد أن يكون طاعة وقربة. إذا كان معصية قال: ولا نذر في معصية الله. يحرم أن ينذر الشخص المعصية، وأيضا يحرم عليه الوفاء بنذر المعصية، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكرته قبل قليل وفي الصحيحين: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. حديث ثابت بن الضحاك قال: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحديث عند أبي داود وإسناده صحيح، سيمر بنا إن شاء الله. إذن لا نذر في معصية، يحرم أن ينذر الشخص معصية. الرجل لو نذر ألا يصلي جماعة في المسجد، قلنا هذه معصية يحرم الوفاء بها. لو نذر ألا يؤدي الزكاة يحرم. لو نذرت المرأة ألا تحتجب أمام الرجال الأجانب هذه معاصي يحرم الوفاء بها. وسيشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى حكم الكفارة. ومن النذر في المعصية يريد أن يبين لنا بعض أنواع نذر المعصية. ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد. قال ما فيه مخالفة بالتسوية. مر بنا الكلام على هذه المسألة، وحينما قال الأولاد يدخل فيهم الذكور والإناث. الشيخ رحمه الله تعالى كما مر بنا يرى أن الشخص إذا أعطى يجب عليه أن يسوي بين أولاده. يقول فلو نذر أن يفضل بعضهم على بعض فهذا من نذر المعصية ويحرم الوفاء به. ومر بنا أن الصحيح جواز تفضيل بعض الورثة على بعض إذا كان ذلك بسبب، كقصة تفضيل الصديق رضي الله تعالى عنه، الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها بثلاثين وشق جاد من تمر الغابة. الثانية في وقتين نسيت أن نذكرها لا نذكرها. الثانية إذا كانت تفضيل برضا الأولاد فهذا جائز، لأن النهي لحقهم. فإذا أذنوا للوالد أن يفضل أحد الأولاد جاز ذلك. قال أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله. مفاضلة بين الورثة إن كان في الدنيا فمر بنا أن هذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب النهي عن التفضيل، قال لبشير بن سعد رضي الله تعالى عنه أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى يا رسول الله. قال فلا إذا، بخلاف بقية الورثة. بل حديث النعمان بن بشير يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعدل بين أولاده، وسأله هل نحل بقية أولاده، ولم يسأل عن زوجه بنت رواحة هل هو نحلها أو لم ينحلها. فهذا يدل على أن المفاضلة بين الورثة جائزة في الحياة الدنيا. إنما النص ورد في النهي عن التفضيل بين الأولاد، ولا يصح أن نقيس بقية الورثة على الأولاد للعلة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل البر. أما إذا كان يتعلق ببعد الوفاة فهذه وصية، وسيأتينا إن شاء الله أنه لا وصية لوارث. قد ومنه النذر على القبور. لا زال الكلام على نذر المعصية. يقول ومنه النذر على القبور. لو نذر نذرا على القبور كأن يسافر لأجل الصلاة عند القبر الفلاني يحرم عليه نفي بهذا النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، فيحرم شد الرحل لأجل زيارة القبر. لو نذر مالا للمقبرة. مر بنا إن كان هذا النذر مشروعا لأجل بناء حائط المقبرة، لأجل مال يدفع لمن يقوم بحفر القبور والعناية بالمقبرة، أو لقطع شوك أو نحو ذلك، هذا جائز. أما إن نذر لأجل تسريج أو تجصيص أو غير ذلك فهذا محرم. إذن قوله ومنه النذر على القبور، هل العبارة على إطلاقها؟ لا. ومنه النذر على القبور إذا كان الفعل ليس قرب كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. أما إذا كان النذر على القبور قرب وطاعة فيجب الوفاء به. قال وعلى ما لم يأذن به الله. الشيخ قال فلا بد أن يكون قربة ثم قال ومن النذر في المعصية ما لم يأذن به الله، يحرم على الشخص أن ينذر قربه لم يأذن به الله عز وجل. مثلا لو نذر أي حجة في شوال يحرم عليه الوفاء، لأن الحج في شوال لم يشرعه ربنا تبارك وتعالى، لكن لو نذر أن يعتمر في شوال يجب عليه نفي بالنذر. إذن ما لم يأذن به الله محرم. فإذا ربنا عز وجل يقول أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالأصل أن التشريع هو ربنا تبارك وتعالى، فأي عبادة ليست معدون فيها لم يشرعها ربنا تبارك وتعالى فلا يوفى بها. قال ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه. من أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه. أحيانا يوجب على نفسه إما بنذر أو بغير نذر، بيمين أو بغيره، على كل حال كل فعل ما شرعه الله عز وجل لا يفعل دائما. في كل فعل قبل أن نأتي هذا الفعل نطرح سؤالين: هل هذا الفعل شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ إن كان شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو بفعله نفعل، وإن كان لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة نتجنبه. السؤال الثاني: إذا كان الجواب لا، يعني لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنه، نسأل أنفسنا سؤالا آخر: هل نحن أحرص منهم على الخير أم لا؟ سيكون الجواب لا، لسنا أحرص. فنقول لأنفسنا ولغيرنا لو كان خيرا لسبقونا إليه. لا ننسى هذين الأمرين في كل فعل نريد القيام به مما نتقرب به إلى ربنا تبارك وتعالى. ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرحه الله لم يجب عليه، إن كان بيمين عليه الكفارة، إن كان بنذر سيذكر أن عليه الكفارة، إن كان بغير ذلك فلا يجب عليه ولا كفارة. قال وكذلك إن كان مما شرعه الله هو لا يطيقه. إذا كان مشروعا لكنه ما يستطيع نذر أن يمشي على قدميه إلى مكة، ما يستطيع. نذر أن يصوم كل يوم ولم يستطع. نذر أن يقوم الليل كله، لا يستطيع. نذر أن يعتمر كل يوم، كل ناس يستطيع، وهكذا. فإذا نذر نذرا مشروعا وهو لا يطيقه ما الحكم؟ لا يجب عليه، لأن القاعدة عندنا لا واجب مع العجز. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه القاعدة في هذا الباب، وهذه قاعدة عامة، لكن الدليل الخاص حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن أخته رضي الله تعالى عنها نذرت أن تذهب إلى البيت ماشية، فأمرته أن يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتركب ولتمشي، قال لتركب ولتمشي، إذن هي لا تستطيع أن تذهب ماشية، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تركب ولها أن تمشي. سقاك الله من حفظ النبي. لكن أذكركم بمسألة مرت بنا في الحج: أيهما أفضل، المشي أو الركوب في الذهاب إلى مكة والتنقل بين المشاعر؟ الركوب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نقلها إلي شيء إلى الأفضل، نقلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل، فالركوب هو السنة فيكون نقلها إلى الأفضل. كذلك أبي أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين ابنيه فسأل قالوا نذر أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني فأمره أن يركب. إذن هذا رجل نذر أن يمشي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالركوب، لكن يقال كالحديث الذي قبله الركوب للحج والعمرة أفضل، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم نقله إلى الأفضل والأكمل. قال ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين. قال الشيخ رحمه الله ومن نذر نذرا لم يسمه، يعني قال نذر نذرا مبهما، وهذا نوع من أنواع النذور، النذر المبهم، يقول لله أي نذر، فهو لا يخلو من ثلاث أحوال: أن يعين هذا الشيء لله علي نذر أن أصوم يوم، أن أتصدق بألف ريال، أن أصلي ركعتين، هذه حال. الحالة الثانية أن يعين العبادة لكن لا يعين عددا، يقول لله علي نذر أن أصلي، لله علي نذر أن أصوم، لله علي نذر أن أعتكف، ولم يبين القدر، فهذا يفعل أقل ما يصدق عليه النذر. يصلي نقول صلي ركعتين، نذر الصيام نقول صوم يوما، نذر أن يعتكف نرجع إلى الخلاف في مسألة ما هو أقل الاعتكاف، وليظهر لي والله أعلم أن أقل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف هو يوم، فنقول اعتكف يوما. الحالة الثالثة لا، لم يسمي شيئا لله علي نذر، فهذا هو الذي يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. ما الدليل؟ حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. عند الترمذي وابن ماجه كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين بزيادة لم يسمى، وليظل والله أعلم أن هذه الزيادة ليست محفوظة، ليست ثابتة، فالمحفوظ هو كفارة النذر كفارة يمين، فيدخل فيه النذر الذي لم يسمى. فإذا نذر نذرا لم يسمى لم يعين العبادة والقربة، فقال لله علي نذر يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، لعموم حديث عقبة ابن عامر في رواية مسلم. أو كان معصية، أو كان معصية يقول يكفر كفارة يمين. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ليس فيه ذكر كفارة. فاستدل به بعض للعلم أن نذر المعصية ليس فيه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يعصيه ولم يبين كفارة. والقول الثاني في المسألة وجوب الكفارة، ما الدليل؟ الدليل رواية الطحاوي من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وليكفر عن يمينه. إذا رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار زيادة وليكفر عن يمينه، وإسناد الطحاوي رواته ثقات، فإذا كبعض العلم منه ابن القيم رحمه الله تعالى صحح هذه الزيادة بناء على السند، لكن رواية جماعة لم تذكر فيها كفارة اليمين، فليظهر لي والله أعلم أن زيادة كفارة اليمين هي زيادة شاذة. إذن الاستدلال برواية الطحاوي وليكفر كفارة يمين لا تصح. لكن نرجع إلى حديث عقبة بن عامر في مسلم: كفارة النذر كفارة يمين. إذا ما أمكن الوفاء بالنذر الأصل أنه يكفر كفارة يمين، حتى ظاهر الحديث حتى نذر الطاعة أنه يكفر كفارة يمين. لكن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، دل على أي شيء؟ على وجوب الوفاء بالنذر. فيقال القاعدة في باب النذر إذا لم يوفى به لأي أمر من الأمور نرجع إلى حديث عقبة بن عامر، وهو كفارة النذر كفارة يمين. فإذا نذر معصية يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. قال: أو لا يطيقه. أو لا يطيقه يقول يكفر كفارة يمين. ما الدليل؟ حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: ولتمشي وتركه، لتمشي ولتركه. لكن في رواية الطحاوي أيضا في شرح مشكلة الآثار قال: ولتصم ثلاثة أيام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخت عقبة بن عامر أن تكفر، لكن هذه الرواية ضعيفة لا تصح. فإذا كانت ضعيفة لا تصح نرجع إلى رواية: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالأمر الذي لا يطيقه الشخص لا يخلو من حاله. إذا كان عبادة وقربة ولا يستطيع هذه العبادة وقربة، ما الحكم؟ يكفر كفارة يمين. هذا يحصل كثيرا، الشخص ينذر أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ثم لأي أمر أمور ما يستطيع وليكفر كفارة يمين. ينذر أن يقوم كل ليلة ما قد لا يستطيع فيكفر كفارة يمين، وهكذا. فإذا كان لا يطيقه عجزا يكفر كفارة يمين. أما إذا كان يمكن أن ننقله إلى الأفضل والأكمل فلا يجب عليه كفارة يمين. النبي صلى الله عليه وسلم نقل أخت عقبة من المشي إلى الركوب، أيهم أفضل على الصحيح؟ الركوب. إذن لا كفارة عليها. حديث أنس في الرجل الذي يهادى بين ابنيه نقله النبي صلى الله عليه وسلم من المشي إلى الركوب، والركوب أفضل فلا كفارة. فعلى هذا النذر الذي لا يطيقه الشخص إذا أمكن نقله إلى ما هو أفضل منه فيأتي بالأفضل ولا كفارة. ومن ذلك لو نذر شخص منا نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يميتنا إلا وقد صلينا فيه تحت حكم المسلمين. لو نذر أحد منا أن يصلي في بيت المقدس قد لا يستطيع، هل نقول كفر كفارة يمين أو ننقله إلى الأفضل؟ وأن تستطيع أن تصلي في مسجد المدينة، تستطيع أن تصلي في المسجد الحرام، والصلاة في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام أفضل من الصلاة في بيت المقدس، فلك. فإذا لم تستطع ذلك لا تكفر كفارة يمين، إنما تصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي. دليله حديث جابر رضي الله تعالى عنه في عام الفتح أن رجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نذرت إن فتح الله عليك لأصلين في بيت المقدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فلما قال ثالثا قال: شأنك إذا، يعني إذا كنت لابد أن تصلي في بيت المقدس اذهب وصلي في بيت المقدس، لأن الصلاة في المسجد الحرام خير من الصلاة في بيت المقدس. وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في حديث ابن عباس في صحيح مسلم في قصة المرأة التي نذرت إن شفاها الله لا تصلين في بيت المقدس، فأتت بطعام لميمونة تريد توديعها، فأخبرتها القصة فقالت لها ميمونة رضي الله تعالى عنها: صليها هنا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. إذا ميمونة رضي الله تعالى عنها أرشدت هذه المرأة المدنية التي نذرت أن تصلي في بيت المقدس، أرشدتها أن تصلي في المسجد النبوي، لأن الصلاة في المسجد النبوي خير من الصلاة في المسجد الأقصى، بغض النظر هل ثبت التفضيل في المسجد الأقصى أو لم يثبت التفضيل، فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل من الصلاة في بيت المقدس. فعلى هذا نستفيد فائدتين: إذا نذر شخص نذرا لا يطيقه، إذا وجد ما هو أفضل منه يطيقه يأتي بالأفضل، إذا كان لا يستطيع مطلقا يكفر كفارة يمين. الثاني: إذا كان يطيق لكن يوجد ما هو أفضل منه فأيضا له أن يأتي بالأفضل، لحديث جابر في قصة الذي نذر، ولي أيضا حديث ابن عباس في قصة ميمونة رضي الله تعالى عنها مع المرأة. على هذا لو أن شخصا نذر أن يتصدق بكيلو لحم إبل، له أن يتصدق بكيلو لحم ضأن؟ نعم، أغلب الناس يرون أن الضأن أفضل من الإبل، فله ذلك. لو نذر أن يتصدق بسبع بدنة أو أن يضحي بسبع بدنة، له أن يضحي بشات؟ نعم، له أن يضحي بشات، لأن الأضحية بشات أفضل من الأضحية بسبع بدنة. قال فعليه كفارة يمين، تجب عليه كفارة يمين. عرفنا الدليل وحديث عقبة ابن عامر. الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر نذر المباح، شخص نذر أمرا مباحا، أمر جائز، الأكل الشرب، هل يجب عليه أن يفي أو لا يجب عليه أن يفي؟ وإذا لم يفي هل تجب عليه كفارة يمين أو لا تجب عليه كفارة يمين؟ حديث ابن عباس رضي الله تعالى حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فإذا رجل قائم في الشمس فسأل، فقال يا رسول الله هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد وأن لا يستظل وأن لا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. حديث ابن عباس في صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل أن يتم نذر الطاعة وهو الصيام، ولم يأمره بإتمام النذر المباح وهو القيام وعدم القعود وعدم الاستظلال والسكوت، هذه من الأمور المباحة. بعضهم يقول لا يجب عليه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا إسرائيل، لم يأمره بالوفاء بنذره ولم يوجب عليه الكفارة. لكن نرجع إلى حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، كفارة النذر كفارة يمين، وهذا نذر مباحا فلا يجب عليه الوفاء لكن يجب عليه المكفر كفارة يمين، لعموم حديث عقبة ابن عامر. كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أبا إسرائيل رضي الله تعالى عنه، يبقى هل يجب النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحكم في كل مرة؟ لا، إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي وقامت الحجة على الأمة لا يلزمه أن يبين لكل شخص الحكم الشرعي. فنذر المباح لا يجب الوفاء به، لو نذرت أن تشرب هذا الماء، لله علي أن أشرب هذا الماء، لله علي أن ألبس هذا الشماغ، لله علي أن أركب هذه السيارة أو العكس، لا يجب عليك الوفاء، لكن إذا لم تفي تكفر كفارة يمين. ومر بنا في الدرس الماضي أن من حلف على مباح إذا حنف لا يجب عليه البر باليمين، لكن إذا حنث في يمينه يجب عليه أن يكفر كفارات يمين، فكذلك هنا والله أعلم في باب النذر، إذا نذر مباحا لا يجب عليه الوفاء لكن يجب عليه أن يكفر كفارات يمين. هل يفي بنذره المباح؟ نعم، له أن يفي بنذره المباح. في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. بوانة على ساحل البحر الأحمر قريبة من ينبع، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن ينحر ناقة في هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح له أن ينحر هذه الناقة بهذا المكان، حينما تبين له أنه لا يوجد محذور شرعي. الذبح في هذا المكان هل هو عبادة أو قربة؟ لا، ليس عبادة قربة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء النذر المباح. فعلى هذا من نذر أمرا مباحا نقول أنت بالخيار، إن شئت أن تفي بنذرك وليس عليك شيء، وإن شئت أن لا تفي بالنذر لكن تجب عليك كفارة يمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء. قال من نذر بقربة وهو مشرك، من نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء، يجب عليه الوفاء. ما الدليل؟ نذر عمر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. إذن عمر رضي الله تعالى عنه نذر وهو مشرك أن يعتكف، والاعتكاف أصله لا يجب بأصل الشرع إنما هو أوجبه على نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وهذا أيضا يرجع إلى ما مر بنا، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، وهذا الحديث واختيار الشيخ مما يقوي هذا القول، أعني أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين، فالمسلم لو نذر قربة وجب عليه أن يفي بها، فكذلك الكافر إذا نذر قربة إذا أسلم وجب عليه أن يفي بهذه القربة. طيب ولا ينفذ النذر إلا من الثلث. يقول الشيخ رحمه تعالى لا ينفذ النذر إلا من ثلث المال، والأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون هذا النذر بعد الوفاة، فإذا كان بعد الوفاة حكم حكم الوصية، والوصية تكون من الثلث إلا إذا أجازه الورثة. إذا كان النذر بعد الوفاة فحكم حكم الوصية، والوصية لا تنفذ إلا من الثلث، وما زاد على من الثلث كما يسمر بنا إن شاء الله لا بد من إذن الورثة. أما إذا كان في الحياة الشيخ رحمه تعالى يقول لا ينفذ إلا من الثلث. على هذا لو أن شخصا قال لله علي أن أتصدق بألف ريال وليس عنده إلا ألف، كم ستصدق؟ 33%. لكن لو كان عنده 3000 قال لله علي نذر أن أتصدق بألف ينفذ النذر. لو قال لله علي أن أذبح شاة وعنده 10 شياه له أن يذبح، لكن لو كان ليس عنده إلا شاة واحدة لا ينفذ النذر، لا بد أن يكون من الثلث. ما الدليل؟ استدل الشيخ رحمه الله تعالى بحديثين. الحديث الأول وهو في الصحيحين حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن من تمام توبتي أن أنخلع عن مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ما أرشده إلى الثلث، إنما أرشده إلى بعض المال. لكن في حديث أبي لبابة رضي الله تعالى عنه نعم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم نذر في توبة الله عز وجل عليه، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثلث. هذا هو دليل الشيخ رحمه الله تعالى. والقول الثاني في المسألة أن الشخص إذا نذر نذرا لا يشترط أن يكون من الثلث، لكن بشرط ألا يخل بالواجبات الشرعية عليه. إذا كان الشخص مكتسب لو نذر أن يتصدق بكل ماله جاز، لأنه مكتسب يستطيع أن يتكسب ويؤدي النفقة الواجب عليه. لكن لو نذر بكل ماله وهو عاجز يستطيع أن يتكسب، هل نذره نذر طاعة ولا نذر معصية؟ نذر معصية، لأنه نذر الصدقة وأخل بالواجب وهي النفقة عليه، فهنا لا ينفذ النذر إلا بما زاد على النفقة الواجبة. أما دليل الجواز قصة أبي بكر مع عمر رضي الله تعالى عنهما حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصدقة، يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فوافق ذلك مالا عندي، فقلت إن سبقته أسبقها المرة هذه. فأتى بشطر ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت مثله. إذن عمر تصدق بالشطر بنصف المال. ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه بصدقته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. أبو بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله وأقر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبو بكر رضي الله عنه مكتسب ولا تصدق بالمال كله لن يخل بالنفقة الواجب عليه، يكتسب ويطعم أهله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والشخص يجوز أن ينفق ماله كله في المباحات، أليس كذلك؟ يجوز، إذا أجاز في المباحات فالقرب من باب أولى. فالصحيح أن النذر ينفذ في المال كله إذا كان طاعة ولا يخل بالواجبات، أما إذا كان لا ليس طاعة أو يخل بالواجبات فلا ينفذ كما ذكرت قبل قليل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه، وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك. إذا مات الناذر بقربة، إذا نذر طاعة وقربة كحج وصوم وغيره، قال ففعلها عنه ولده، حينما قال ولده يدخل فيه الذكر والأنثى، وهذا ليس قيدا، لو فعلها غير الولد جاز، فعلها صديقه، زوجه، أخوه، قال أجزأه ذلك يعني وبرئت ذمته. دليله قصة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي نذرت نذرا أفأقضيه عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي عنها. إذن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه حديث في الصحيحين أخبر أن أمه نذرت نذرا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي هذا النذر ويجزي عن أمي وتبرأ ذمتها. إما يقضي عنها، ومر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين من مات عليه صيام صام عنه وليه. عرفنا أن هذا الحديث عام يدخل فيه ما وجب بأصل الشرع وما أوجبه الشخص على نفسه، ومن ذلك النذر. فلو نذر صياما الميت يجوز أن يصام عنه. طيب إذا لم يقضى عنه، نرجع إلى حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه، كفارة النذر كفارة يمين. فإذا لم يقضي أحد عنه وعنده مال يكفر من مال كفارة يمين، أو إذا أمكن أن يقضى من ماله نذر حج يحج عنه من ماله، نذر صيام يصام عنه من ماله، نعم صحيح يصام عنه من ماله، نذر صلاة. بعض العلم ينقل الإجماع على أن الصلاة لا تقضى، بمعنى أنه لا يصلي أحد عن أحد، وهذه مسألة تحتاج لزيادة تحقيق. فإن كانت المسألة فيها إجماع فيخص عموم الأحاديث. إذن إذا مات الناذر بقربة وطاعة، إما أن تقضى عنه تطوعا من ولد أو غيره، أو تقضى من ماله، أو يكفر عنه كفارات يمين. إذا ما امكن ذلك يكفر عنه كفارات يمين، فنعطيه حكم العاجز كما مر بنا قبل قليل، وإن كان مما شرعه وهو لا يطيقه فتكون كفارة كفارة يمين. مر بنا نذر الطاعة ونذر المعصية ونذر المباح ذكرته، والنذر الذي لم يسمى هذا النذر المباح. عندنا نذر اللجاج، ونقصد به يعني نذر الغضب. شخص ينذر في حقيقة الأمر لا يريد الطاعة، إنما يريد أن يصدق أو أن يمنع شخصا أو أن يمنع نفسه أو غير ذلك، يعني فيكون هذا النذر الحامل عليه هو الغضب. ما الحكم؟ شخص مدخن وهو مسلم نفسه تتوق إلى التوبة، يقول ترك الدخان، قال إن رجعت الدخان نذر علي لصوم سنة كاملة، هذا يحصل أحيانا. أو شخص قارف معصية من المعاصي ونذر علي إن فعل ذلك لا أصلي مثلا 1000 ركعة، أو لا أحج ماشيا أو غير ذلك من النذر. أو يريد أن يمنع ولده، يقول إن ذهبت المكان الفلاني نذر علي لا أصوم، نذر علي لا أفعل. ما الحكم هنا؟ إن نظرنا إلى الفعل طاعة، الصيام الصلاة الحج طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا قبل قليل حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه. هل نقول هذا نذر طاعة فيجب عليه أن يفي بها، أو نقول هو ما نذر الطاعة ذكر الطاعة لتكون سببا في عدم الرجوع، ذكر هذه الطاعة حتى تحمله على عدم الفعل، فهل حقيقة قصد الطاعة أو قصد اليمين؟ قصد اليمين. فإذا قصد اليمين فلا يجب عليه الوفاء بالنذر، هو بين أمرين، له أن يفي بنذره، قال إن رجعت في الدخان نذر علي أن أصوم شهرا، أقول لك أن تصوم شهر لأن عبادة وطاعة، فإذا صام الشهر برئت ذمته. قال لا، أنا ذكرت الصيام حتى لا أرجع له، لا أريد الصيام. نقول تجزيك كفارة يمين. ما الدليل؟ أثر عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام مالك وغيره وإسناده صحيح، أن رجلا كان بينه وبين عمته شيء فنذر أن ماله في رتاج الكعبة، يعني في رتاج الكعبة، الرتاج المقصود للباب، والمقصود أن ماله لله يعني يكون في الكعبة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يكفره كفارة يمين. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها أفتت من ندر بسبب خصومة بينه وبين عمته، يعني رجع إليها وكلمها أن يجعل ماله كله صدقة، الصدقة طاعة، لكن أفتته أنه كفر كفارة يمين. وأيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وزينب بن جحش، وحفصة رضي الله تعالى عنها، أفتوا ليلى بنت العجماء. ليلى بنت العجماء لها مولى زوجته إحدى جواريها، فنذرت أن مالها في رثاج الكعبة، وأن كل عبد لها حر إن لم يطلق أي هذا الرقيق زوجته. فاستفتت هؤلاء الثلاثة ابن عمر وزينب وحفصة، وكلهم يفتونها ألا يطلق هذا الرجل أي الرقيق، وأنه كف كفارة يمين. فثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يتعلق به إذا كان النذر بسبب الغضب وسبب النزاع والشقاق أنه تزي فيه كفارة يمين، فكفارة النذر كفارة يمين. بعض الناس يقول نذر علي انشفي مريضي مثلا، أو إن حصل لهذا الخير، اندفعت عني هذه النقمة وحصلت لي هذه النعمة، أن أذبح شاة أو أن أذبح بقرة أو بعيرا، ثم يسأل هل آكل منها أو لا؟ النذر واجب أو غير واجب؟
واجب.
وهدي التمتع والقران واجب وغير واجب؟ يجوز أن يأكل أو لا يجوز؟ التمتع والقران يجوز. فكذلك في النذر، إذا نذر نذرا مطلقا يأتي سؤال آخر، هل يخصه بالفقراء نذر علي لأذبح شاة، أو له أن يدعو فقراء وأغنياء ويطعمهم؟ جاهز أن يدعو الفقراء والأغنياء ويطعمهم، لكن لا، إذا خصه بالفقراء أو كان في نية أنه للفقراء يحرم عليه أن يأكل منه ويحرم عليه أن يطعم الفقراء. إذا من نذر نذرا لغيره من الناس إذا خصه بالفقراء وجب، إذا خصه بناس معينين وجب، وإذا أطلق لا يتعين وله أن يأكل منه. لكن أحيانا، وهذا أسأل عنه، الناس دائما ينذرون ثم يبحثون عن مخرج للتخلص من هذا النذر. نذرت أن أذبح شاة، طيب هل يجوز أن أكل منها؟ هل أطلقت أو لم تطلق؟ قال أطلقت. طيب هل يجوز أن أضعها في الثلاجة؟ لا، لا يجوز أن أضعها في الثلاجة، لأنك نذرت عن أنها عبادة وقربة. والناس يفرقون بين الشاة التي تذبح لأجل الطاعة وتزي على الناس، وبين الشاة التي يذبح الشخص ويجعلها في ثلاجته يقوم بأكلها. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر نذر الطاعة ونذر المعصية. عندنا بين طاعة ومعصية، وهو المكروه. إذا نذر مكروها ما الحكم؟ يقال كفر كفارة يمين. لكن لو فعل هذا المكروه يظل العلم لا تجب عليه كفارة، لكن الأولى ألا يأتي بهذا المكروه، إنما يكفر كفارة يمين لحديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الأطعمة. الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرمه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما سكت عنه فهو عفو. فيحرم ما في الكتاب العزيز، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الإنسية، والجلالة قبل الاستحالة، والكلاب والحمر، وما كان مستخبثا. كتاب الأطعمة، عندنا أطعمة وعندنا أشربة. فالطعام هو ما يوكل وما يشرب هو شراب. ومر بنا فرق بين الطعام وبين القوت، القوت أخس من الطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب ثم شقنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبا وعنبا وخضبا وزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا. الآيات هذه من باب الأطعمة، فالطعام أهم من القوت. قال الأصل في كل شيء الحل، هذه قاعدة عامة، قال الأصل في كل شيء، وكل من ألفاظ العموم الحل، ويقصد الشيخ في غير الأمور التعبدية، في غير التعبدية الأصل في كل شيء الحل. ما الدليل على أن الأصل في كل شيء الحل؟ قول ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، حينما يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض، كلمة ما اسم موصولة تفيد العموم، إذن كل ما في الأرض هو لنا، فالأصل فيه الحل، مما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومما استجد بعد ذلك. والحقيقة طالب العلم بحاجة لهذه القاعدة، خصوصا ما استجد. تجد بعض الناس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما ركب سيارة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما لبس أشماغ وتسوى مرزام كما تفعلون، النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل ملعقة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليه ما معه ساعة، وهكذا. يقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل في الأشياء الحل، يتعلق في باب اللباس أو في باب المركوب أو في باب المطعوم أو في غيرها من الأشياء، استجد ما يتعلق بالنساء في باب زينة النساء، كل يوم جديد ونسأل عنه. يأتي شخص يقول المرأة صبغت شعرها بالصبغة الفلانية، سرحت شعرها بالتسريحة الفلانية، جعلت لها كذا وكذا، يقال الأصل فيه الحل، إلا إذا كان من باب التشبه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان من باب التشبه فهو محرم، وأحيانا قد يكون الأمر في أول تشبه وبعد ذلك يشيع وينتشر بين أوساط المسلمين فيزول عن وصف التشبه. ما نراه على نسائنا بناتنا قريباتنا من الأشياء تعلق بالزينة أو بغيرها، الأصل أنه مباح. لو قال لنا قائل مثلا ظل العيون، ما أصل من الكفار، صحيح أصل من الكفار، لكن شاع وانتشر، هل هو من خصائص الكفار أو يفعله المسلمون، تفعله البرة والفاجرة؟ إذن زال عن وصف التشبه. إذا كان فيه مضرة محرمة، إذا لم يكن فيه مضرة فالأصل فيه الإباحة. إذا كان فيه إسراف، وإسراف كل شخص اسم بحسبه، والأصل فيه الإباحة. إذن عندنا قاعدة عامة، كل من حرم شيئا يقول عليك الدليل، أما من أباحه هل نطالبه بالدليل؟ لا، والأصل الإباحة وليس التحريم، إلا في الأمور التعبدية هي نقول الأصل في الأمور التعبدية لا بد من النقل، لا بد من الدليل. أما ما استجد فالأصل فيه الحل. عرفنا الحل عموم قول ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأيضا الشيخ ما أشار قاعدة أخرى تتعلق في هذا الباب، وهي الأصل في الأشياء الحل والطهارة، فهي حلال وفي نفس الوقت أيضا طاهرة. قال ولا يحرم إلا ما حرمه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كما ذكرت قبل قليل، حرام لا بد من نص، لا بد من نقل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما سواء أو لحم خنزير فإنه رجس. وإن كانت السنة خصت ما عدا ذلك كما سيشير الشيخ رحمه الله تعالى. فنرجع إلى النصوص الشرعية في باب الحل والحرمة فيما يتعلق فيما بالأطعمة. قال ولا يحرم إلا ما حرمه الله سبحانه ورسوله وما سكت عنه فهو عفو. الأشياء المسكوت عنها لم يرد فيها نص، ما الحكم؟ الأصل أنها معفو عنها. والمحرمات في باب الأطعمة محصورة، المحرمات في باب الأطعمة محصورة، فيحرم ما في الكتاب أي ما في القرآن. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم إلا يكون ميتا، فالميتة محرمة، والميتة هي ما ماتت من غير تذكية مما يشترط لحله الزكاة، ماتت من غير تذكية بشرط أن يشترط لحلها الزكاة. السمك لا يشترط لحلها الزكاة، فلا يعني فليست ميتة محرم ولا هي ميتة. الجراد لا يشترط لحل الزكاة فميتته حلال إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، أو دما مسفوح. وكانوا في الجاهلية إذا كان الشخص ليس عنده طعام ماذا يصنع؟ يأتي لبهيمته لناقته فيقوم بسفح الدم ويقوم بطبخه وأكله، أو الحيوان إذا ذبح وخرج منه الدم المسفوح أكله، أو دما مسفوحا. والدم محرم وفي نفس الوقت نجس، والمسفوح هو أيضا الدم الذي يخرج ويكون سببا في الوفاة. على هذا ما يخرج من الحيوان في الصيد هو دم مسفوح، ولو خرج من غير مكان الذبح أي من الرقبة. عندنا الدم المسفوح ما الذي يخرج؟ يخرج الدم الباقي في العروق. الدم الباقي في العروق حلال بالإجماع، الإجماع هو إجماع عملي، إجماع عملي. فلا زال المسلمون يذبحون ويقومون بوضع اللحم في الماء ثم يتغير الماء فيكون لونه أحمر من الدم، ومع ذلك يأكلون من غير نكي. إذن الدم المسفوح محرم نجس، الدم الباقي في العروق ما حكمه؟ ليس بنجس. فإذا وجد في الإناء أو في الطعام وطبخ الطعام فهو حلال ولا يحكم بحرمة الطعام الذي طبخ فيه هذا اللحم وقد تغير بالدم. أو لحم خنزير، لحم الخنزير نجس. ولما يقول ربنا تبارك وتعالى أو لحم خنزير، هل الأمر يتعلق بلحم الخنزير فقط؟ لا، ذكر اللحم في تحريم الخنزير هو من باب ذكر الأغلب، أغلب ما يوكل من الخنزير هو اللحم، لكن ليس معنى ذلك أن بقية أجزاء الخنزير مباحة. فكل ما حواه جلد الخنزير محرم، سواء كان لحما أو شحما أو عصبا أو كبدا أو كرشا أو أمعاء أو غير ذلك. فذكر اللحم خرج مخرج الغالب، والقاعدة أن ما خرج مخرج الغالب لا يتقيد به الحكم ولا يترتب عليه حكم. فعلل ربنا تبارك وتعالى بأنه رجس أي نجس. وأيضا ربنا عز وجل ذكر من صفات نبيه صلى الله عليه وسلم قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والخبائث هي الأشياء النجسة. لكن ما هو المستخبث؟ هل الذي تستخبثه العرب أو المستخبث هو في الشرع؟ الصحيح أن المستخبث هو المستخبث في الشرع، كل ما أتى الشرع بتحريمه فهو مستخبث، ولو كانت بعض النفوس تستقذره لم يرد فيه تحريم فالأصل فيه الحل. تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم استخبث الضب، استخبث النبي صلى الله عليه وسلم الضب، ومع ذلك أقر أكله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الأمر يتعلق باستخبات العرب كما يذهب بعض أهل العلم لقلنا النبي صلى الله عليه وسلم استخبث الضب وأكل على مائدة صلى الله عليه وسلم كما تعلمون الحديث الصحيحين. هذا يدل على أن كونه مستقذر أو غير مستقذر إنما هو يرجع إلى النصوص الشرعية. أما ما يتعلق بقولي وما سكت عنه فهو عفو، عندنا لا يحرم إلا ما حرمه الله سبحانه مر بنا، ورسوله صلى الله عليه وسلم سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأشياء المحرمة في السنة ونتركها للدرس القادم إن شاء الله. قال وما سكت عنه فهو عفو، يعني لم يرد فيه حل ولا حرمة، فالأصل فيه أنه معفو عنه وأنه من الأمور المباحة. وبعض العلم يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا لحم الخنزير أنه رجس، يرى أن هذه المحرمات المتعلقة بالحيوانات وما عداها الأصل فيها الإباحة، ويأتي إن شاء الله في الدرس القادم زيادة بيها. قال فيحرم ما في الكتاب العزيز وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع أي له ناب يفترس به، فإذا كان له ناب يفترس به أو مخلب من الطير، مخلب أيضا يفترس به، ذي ناب كالأسد كالذيب كالنمر، الضبع يشكل على ذلك، الضبع له ناب مفترس. وصح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم جعلوا الضبع صيدا وجعلوا فيه كبش، هذا يدل على أنه مباح. أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى بأن ليس مجرد فقط الافتراس أنه يكون حرام، يعني يكون الحيوان يأكل اللحم، لا، لا بد أن يكون فيه شيء من السبعية وهي الاعتداء. بمعنى السمك كل أكله اللحوم ويفترس، السمك الكبير يفترس السمك الصغير، ومع ذلك أهل العلم متمعون على حل السمك مع أنه مفترس. إذن ليست المسألة فقط هي مجرد أكل اللحوم أو مجرد الافتراس فقط، لا، إنما لا بد أن يكون فيه شيء من السبعية، يعني شيء من الاعتداء، فيكون محرم لأجل هذا الباب. يقول ابن القيم رحمه تعالى الضبع هو مفترس وله ناب لكن ليس فيه هذه السبعية، يقول لأن الطعام يؤثر في آكله كما أن مجرد مخالطة الحيوان تؤثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين، أهل الإبل، أهل الإبل الناس اللي يخالطون الإبل كثيرا تجد عندهم شيء من الصلة بسبب المخالطة، فكيف بمن يأكل هذا الحيوان اللي فيه شيء من السبعية؟ فالعلة في التحريم والله أعلم هي وجود السبعية، فالحيوان الذي فيه ناب وفيه سبعية يكون محرما، أما إذا كان لا ليس فيه الاعتداء وليس فيه السبعية فهو حلال.